بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، فنستأنف هذا الدرس وسنعود مرة أخرى لإكمال سورة الحشر، لأنه في الدرس الأخير الذي أخذناه وكان في جزء من عن أسماء الله وصفاته، عن أسماء الحسنى، يبدو أن عرضي له كان مختصرا، فأبدى عدد من الأخوة والأخوات أن يخصص له درس مستقل، أي لأسماء الله الحسنى، وهي تستحق ذلك وأكثر ولا شك. بل إنه في هذا الدرس يصعب أن ألم بها، فهذه السورة أو هذا الموضوع بالذات أسماء الله الحسنى تناوله العلماء قديما وحديثا، ولذلك فإنني أشير في مقدمة هذا الدرس لبعض الكتب التي تناولت أسماء الله الحسنى. منها القواعد المثلى في صفات الله وأسماء الحسنى لشيخنا العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، فقه الأسماء الحسنى للشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها للشيخ عبد العزيز الجليل، شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة للشيخ سعيد القحطاني، المنهاج الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للدكتور زين محمد شحاته وقدم له الشيخ عبد الرحمن المحمود، منهج الإمام ابن القيم في شرح أسماء الله الحسنى تأليف مشرف بن علي أو مشرف بن علي بن عبد الله الغامدي، ولله الأسماء الحسنى للدكتور عمر الأشقر، أسماء الله الحسنى لابن القيم الجوزية، وذلك ليس من تأليفه بل هو جمع من كلامه. أيضا النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ محمد الحمود 3 مجلدات، شرح أسماء الله الحسنى للشيخ محمد خليل هراس، إفراد أحاديث أسماء الله الحسنى وصفاته للدكتورة حصة بنت عزيز الصغير، الآثار السلوكية لمعاني أسماء الله الحسنى لرياض أدهم، موسوعة أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب نابلسي، وأيضا تفسير أسماء الله الحسنى تأليف الشيخ عبد الرحمن السعدي. ومن أهمها أيضا ما يتعلق بأسماء الحسنى كتاب مهم جدا أيضا للشيخ علي الثقاف، طبع الدرر الثانية، وغيرها من الكتب ليس على سبيل الحصر، فأنصح بالرجوع إليها، لأن كما قلت هذا الدرس سيكون مختصرا أركز فيه على بعض القواعد والمسائل في هذا الموضوع. ونستمع الآن إلى قراءة السورة مرة أخرى، نختم بها هذه السورة بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم عذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم هذا المقطع الأخير هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الذي نقف معه اليوم لم يتكرر مثله في القرآن بهذا الاختصار في 3 آيات وهذا العدد من أسماء الله وصفاته جل وعلا في سورة الحشر أيضا هذا كله تأكيد لما ذكرت في الدرس الماضي تكرر اسم الله جل وعلا وصفاته والضمائر المشيرة إليه 40 مرة وفي هذا دلالة على عظم هذه السورة وعظم الأسماء والصفات الإمام الشنقيطي رحمه الله يقول وقفت متأملا لهذا المقطع ولماذا جاء في آخر السورة وخلاصة ما ذكر قال الذي يتأمل هذه السورة ففيها عجب ابتداء من تسبيح الله جل وعلا في أول السورة ثم ما حدث لبني النضير شيء لم يحدث مثله من ناحية النظر لقوة اليهود وتقدم اليهود في ذلك الوقت من ناحية العلمية والمادية حتى إنه غرهم هذا العلم فرحوا بما أوتوا من العلم وأيضا هم أهل كتاب وإن كانوا حرفوا التوراة ولا شك ثم ما جاء بعد ذلك من عرض للنائم أي الأنفال ثم ذكر الأحوال الأمم من المهاجرين والأنصار ومن جاء بعدهم ثم ذكر المنافقين واليهود وكلهم كانوا في المدينة وأخيرا أو قبل الأخير التشخيص الدقيق لليهود وللمنافقين هذه المسائل وهذه الآيات أيها الأحبة عندما نستمع إليها كما استمعنا قبل قليل تورث في القلب قوة وإيمان وتساؤل إذن لا يمكن أن يكون وراء ذلك ولا من أحد ذلك إلا إله عظيم جل وعلا البشر مهما أوتوا من القوة ومهما أوتوا من العلم لا يمكن أن يحدث منهم مثل ذلك في أمور ظاهرة وأمور خفية عالم الغيب والشهادة فيقول ختمت فعلا هذه السورة بأسماء الله وصفاته لنعلم من هو الذي أحدث هذه الأحداث سبحانه وتعالى ونزداد إيمانا به. ولذلك ختمها كما ترون بعد أن ذكر عددا من أسمائه له الأسماء الحسنى، أي أن ما ذكر في هذه السورة ليس على سبيل الحصر، إنما هو إشارة لبعض أسمائه وصفاته جل وعلا. وهذا لا شك أنه استنباط ووقوف عظيم أخلص منه من خلال هذا الوقف. هل نحن فعلا عندما قرأنا هذه السورة واستمعنا إليه فقط في هذا الدرس هذه المرة الخامسة ثار عندنا هذا السؤال، لماذا ختمت بهذه الخاتمة؟ فكيف بقراءاتنا السابقة وسماعنا السابق مرارا نقرأها الأئمة ونقرأها نحن؟ العبرة أيها الأخوة في هذا الدرس الذي نحن فيه هو التدبر والوقوف مع آيات الله جل وعلا. وأنتم تعلمون أن أول درس عقد في هذا المسجد عن التدبر وعن سورة الفاتحة أم الكتاب، ويسر الله جل وعلا بإعادة النظر فيها والإضافة كما هو معكم، وخرجت في هذه النسخة التي تعتبر مختصرة لأم الكتاب، وأتى أن تتلوها بإذن الله بقية الدروس. ولا أعيد بهذا، لأنه إذا كانت سورة الفاتحة قرب السنتين أو أكثر حتى خرجت فما بالك بما بعدها أيضا من عدد من السور والأجزاء، وبخاصة أننا هذا الفصل بإذن الله سنختم الجزء الثالث اعتبارا من الدرس القادم، سيكون الموضوع هو سورة المجادلة، وبها نختم هذه الدروس ونكون أخذنا ثلاثة أجزاء منذ بدأ هذا الدرس قبل قرابة 3 سنوات. نسأل الله أن ينفع بها. إذن إذا عرفنا الله جل وعلا وعرفنا أسماءه الحسنى عرفنا كيف تكون عبادته جل وعلا كما سأفصل بعد قليل. فيقول العلماء قاعدة: بمقدار معرفتك لله يكون كمال عبادتك. بمقدار معرفتك لله جل وعلا بأسمائه وصفاته، وهل نعرفه إلا بأسمائه وصفاته ومخلوقاته وآثاره، تكمل عبادتك. وفي المقابل بمقدار ما يكون من نقص وجهل في معرفة الله بأسمائه وصفاته تنقص العبادة. وهذا دليله في القرآن كما في سورة فاطر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء بالله وبأسمائه وبصفاته، فأعطاهم درجة الخشية، لأن من كان بالله أعرف كان منه أخوف. وذكرت لكم وأعيدها لأهمية قصة الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله. جاءه رجل وسأله قال: يا إمام إذا لم نجدك، وهذا من حسن الأدب، ما قال له إذا مت، إذا لم نجدك. وقد حدث أن سئل النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا السؤال: إذا لم نجدك فلمن نذهب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا لأبي بكر رضي الله عنه. فكذلك هنا سئل الإمام أحمد، وكان عصر الإمام أحمد عصر كبار العلماء والأئمة، أئمة أعلام عرفوا بعلمهم وفضلهم ومكانتهم وفقههم. ففوجئ الحضور بأن الإمام أحمد يقول: اذهبوا إلى معروف الكرخي. معروف الكرخي هو من العلماء لكنه ليس من كبار العلماء بالنسبة لغيره، ليس تقصيرا أو نقصا منه، لا، لكن كان في ذاك الزمن أئمة كبار. فالذين حضروا استغربوا فقالوا: يا إمام إنه ليس معه كثير مسائل من العلم، يعني مقارنة بغيره من كبار العلماء والأئمة في ذلك الوقت. فغضب الإمام أحمد، فغضب غضبا شديدا كما في رواية ابنه وغيرها، وقال: هل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ هل يراد من العلم، ليس العبرة بكثرة العلم والمحفوظات، هل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ معه رأس العلم، رأس العلم أي قمة الهرم، ما هو؟ قال: معه الخشية، الخشية من الله جل وعلا. فإذن المقياس الحقيقي لمعرفة العلماء بخشيتهم لله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لأنه كما تعلمون هناك من قد يكون عنده مسائل علم كثيرة لكن تكون خشيته أقل. فهذا الجانب في معرفة أسماء الله الحسنى في مثل هذا اللقاء المبارك يجعلنا نركز على مسائل رئيسة، وإلا في الوقت كما قلت لا يسعفنا لهذا الموضوع المهم. لعلي أدى إشارة سريعة لما ورد في هذه الآيات. الله الذي لا إله إلا هو، هذا هو الأصل الذي تتبعه بقية الصفات، ولذلك نحن نشهد أن لا إله إلا الله، المؤذن يشهد أن لا إله إلا الله، دخول في الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال العلماء هذا البدء في هذه السورة هو الله الذي لا إله إلا هو أصل تتفرع عنه بقية الصفات التي ختمها له الأسماء الحسنى، كلها تعود إلى أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. ولذلك نجد أن في آية الكرسي وكذلك في أول آل عمران هذه الآية ذكر بعد ذكر الجلالة هو الله الذي لا إله إلا هو، وهكذا فيتقرر وحدانية الاعتقاد ووحدانية العبادة ووحدانية الاتجاه ووحدانية الفاعلة سبحانه وتعالى، وهي تعطي لا إله إلا الله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ففيها نفي وإثبات، نفي لا إله إلا الله أي لا إله بحق، وإلا هناك آلهة أصنام كما تعلمون، وهناك من يعبد الأصنام، ولا إلى اليوم هناك آلهة لكنها باطلة، فهو لا إله بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ثم بعدها إلا الله إثبات، بعد أن نفى أي إله غير الله إلا الله، فهو إثبات لألوهية سبحانه وتعالى ووحدانيته وأنه المتصرف في الكون وله الملك الكامل، عالم الغيب والشهادة، يعلم السر وأخفى، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وإن شاء الله سيأتينا دلالة آثار هذه الصفات. فكلمة عالم الغيب الذي غاب عنا سواء مما وقع ولم نعلم، تلك من أنباء الغيب، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما كنت تعلمه أنت ولا قومك، أي السابقة، وفي غيب قادم فيما بقي من الحياة وما يحدث في القبور وفي يوم القيامة، كل هذا من علم الغيب. والشهادة هو ما نراه وما نشاهده سبحانه وتعالى من آثاره. هو الرحمن الرحيم، لما بيّن عظمه ومكانته بيّن أنه رحمن رحيم سبحانه وتعالى. فإذا استقر في ذهن المؤمن أنه عالم الغيب والشهادة يزيده رجاء وخوف، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إلا الذي خلق الظلام، حتى إنه سبحانه وتعالى يطلع على أعمال القلوب التي لا يطلع عليها البشر، فهو عالم الغيب والشهادة يعلم السر وأخفى. فتعطي للمؤمن الإيقان بهذه الأسماء والصفات آثار عظيمة جدا من الإيمان والخشية والرهبة والرجاء. هو الرحمن الرحيم، الطمأنينة لهذا الإله الكريم سبحانه وتعالى واسع الرحمة، وسعت رحمته كل شيء جل وعلا. الملك، هناك ملوك دنيا لكن ملوك الدنيا ملكهم ناقص، يكفي أن ملوك الدنيا يموتون، يكفي أن ملوك الدنيا لا يستطيعون على كل شيء، إنما هو ملك محدود، لكنه سبحانه وتعالى ملكه هو المطلق. نعم، ولذلك يوم القيامة يقول لمن الملك اليوم؟ أين ملك الدنيا؟ أين جبابرة الدنيا؟ أين رؤساء الدنيا؟ أين سلاطين الدنيا؟ لمن الملك اليوم؟ الجواب لله الواحد القهار. تنتهي كل ملوك الدنيا سواء كانت ملوك كبيرة أو صغيرة تنتهي. ولذلك في كل صلاة نقرأ مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، وهما قراءتان سبعيتان، بأي ما قرأت بهما فهما صحيحة، فهو ملكه كامل سبحانه وتعالى. القدوس يدل على الطهارة والكمال، ولذلك لما يقول القدوس نتذكر أن ننزهه عن أي صفة يصف بها أعداء الله جل وعلا. ولذلك كما تعلمون ختم هذه الآيات قوله أو قبلها سبحان الله عما يشركون، فأنت تنزهه سبحانه وتعالى، وهذا يعطيك إيمان بأن تحاول أيضا أن تنزه نفسك وتنزه قلبك وتنزه أعمالك من أثر هذه الصفة القدوس. السلام، فهو يشيع السلام والطمأنينة في عالم كما ترون فيها الحروب والظلم والجرائم. الدول التي تدعي أنها ترعى السلام هي راعية الإرهاب كما تعلمون. دول الغرب التي تدعي أنها هي التي ترعى السلام، نعم هي التي ترعى الإرهاب. انظروا من قتل الشعب الأفغاني، من الذي قتل الشعب العراقي، من الذي قتل الشعب الفلسطيني قبل ذلك، من الذي قتل ويقتل الآن الشعب السوري، وهلم جرة، هو الغرب والشرق. لكن الله سبحانه وتعالى هو السلام، وهذا يعطي الإنسان أمان واطمئنان. السلام المؤمن فهو واهب الإيمان والأمن جل وعلا. القدوس السلام المؤمن كلها مترادفة تعطي طمأنينة في القلب وثقة. المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحانه وتعالى، فهو يعرض هذه الصفات وتلك الصفات. ماذا يعني تكبر هؤلاء أهل الدنيا مهما كانوا؟ تكبر الإنسان على إخوانه، فالله سبحانه وتعالى له الكبرياء وحده، وهو المهيمن على كل شيء سبحانه وتعالى، العزيز سبحانه وتعالى الجبار. صفات عظيمة جدا لها آثارها، صفات توحي بالقهر والغلبة والجبروت والاستعلاء. فلا عزيز إلا هو، ولا جبار إلا هو، ولا متكبر إلا هو سبحانه وتعالى، لا يشاركه أحد في هذه الصفة. ومن ادعى مشاركته قسمه الله جل وعلا، من ادعى الكبرياء أو غير قسمه الله جل وعلا. ثم ختمها له الأسماء الحسنى، وهذه خلاصة وفاصلة الحديث. هذه الأسماء التي نقف معها بإذن الله وقفات، أسأل الله أن يسر أن نلم بأغلبها. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم. يا أحبتي اسمحوا لي الآن، يطرح في وسائل الإعلام وإلى قبل أيام، من يعظم علوم الغرب، من يعظم علوم المادة، من يرى أن إنشاء الأجيال هو بأن نتعلم أمور الحياة الدنيا، وهذا مكان العز والفخر ومضاهاة الأمم. نحن لا نقلل من قيمة الإفادة من علوم الدنيا التي نستغني بها عن أعدائنا، لكن أصل العلوم، ما العلم إلا قال الله قال رسوله. ولذلك أحيانا يأتيني بعض الطلاب يسألني: هل أذهب لأتخصص في العلم الشرعي أو أذهب لأتخصص في علم من علوم الدنيا؟ نعم، علوم الدنيا نحتاج إليها مرة أخرى، لكن لا مجال للمعادلة. من وجد في نفسه القوة، هؤلاء هم أئمة المتقين، هم أتباع الأنبياء والمرسلين. الأنبياء بماذا جاءوا؟ الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بعلم الله جل وعلا، وبالعلم عن الله جل وعلا، وبما أمر الله جل وعلا، ومع الإفادة وأمر الناس بالإفادة من حياة الدنيا. أما أهل الغرب والشر والكفار كما في سورة الروم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فإذا هو أصل العلوم يقول ابن القيم: وليس هناك علم إلا متفرع عن هذا العلم، وهو العلم بأسماء الله وصفاته خلقا وأمرا، ألا له الخلق والأمر، محصورة في الله جل وعلا، ألا له الخلق والأمر، ليست إلا لله جل وعلا. ولذلك هذان مرتبطان الخلق والأمر، فله هو الذي خلق الخلق، وهو الذي جعل الشرائع. أيها الأحبة، هذا الموضوع لو أقف عند هذه الآية ألا له الخلق والأمر، وأبين الاعتداء الذي يفعله بعض المجرمين بالاعتداء على شريعة الله والتشريع للبشر. الكفار إذا قلت لهم من خلق الناس؟ قالوا الله. طيب إذا كان الخلق خلقه هو الذي يأمرهم وينهاهم جل وعلا، فالذي يريد أن يأمرهم ويأمرهم بغير شريعة الله قد تعدى على حق الله جل وعلا. إذا كان لك ملك ولله المثل الأعلى، هل تأذن لأحد أن يتعدى على ملكك؟ لا تسمح بذلك. فله الخلق والأمر، هاتان صفتان تبينان كمال الله جل وعلا. أيضا أسماء الله بالغة الحسن، بالغة الكمال، بالغة الجمال. يقول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فلا هناك أسماء أحسن منها ولا صفات أحسن. وكذلك أيضا الصفات، فصفاته جل وعلا أيضا منتهى الكمال والجمال، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. إذن هاتان الآيتان تبينان كمال الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. أما صفات البشر، قد يوصف الإنسان بعض الصفات الطيبة، يقال كريم، لكن مهما كان كرمه فهو كرم ناقص. يقال سخي، مهما كان سخاؤه فسخاؤه ناقص. يقال قوي، فمهما كانت قوته فقوته ناقصة. يقال إنه رحيم، يمكن يقال للبشر كذا فلان رحيم لكنها رحمة ناقصة. لكن بالنسبة لله جل وعلا غاية الكمال والحسن. هذا المعنى يعطينا بعدا في فهم أسماء الله وصفاته، ويعطيك شرفا أنك تعبد إلها هذه أسماؤه وصفاته. لو رأيت رجلين، ولله المثل الأعلى والأمثال موجودة في القرآن، شخص يتبع شخصا له قوة وله شأن لكنه محدود، وشخص آخر يتبع شخصا أقوى وأكثر، عند الناس يفضلون هذا على هذا. ولذلك مدح الله جل وعلا محمد صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده، مدحه بالعبودية، لأن كمال العبودية لله صفة مدح، بينما العبودية للبشر صفة ذم. عيسى عليه السلام أول حرف وكلمة نطقها قال: إني عبد الله. وهذه فيها معجزة، هذه فيها معجزة، وهو رد على من سيقولون فيما بعد وقد قالوا أنه ابن الله. فأول كلمة ينطق بها أنه عبد لله، أنه أيضا ليس ابنا لله جل وعلا وليس إلها. فصفة العبودية يكون شرف لنا أن نكون عبيدا لله جل وعلا، لأن هذه أسماؤه وصفاته. أقسام التوحيد أيها الأخوة، حتى نصل إلى الأسماء والصفات، ثلاثة أقسام، هو تقسيم اصطلاحي لكنه تقسيم جيد، وهو توحيد الربوبية. توحيد الربوبية هي صفات الله الخالق الرازق المحيي، هذه صفات ربوبية، فهو يسمى توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله، أي لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا محيي إلا الله. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه ثم قال في الأخير إن الله، نعم، فقال أيضا فيها إن ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. هذا مجادل، قال: أنا أحيي وأميت، وفرق بين هذا وذاك. لكن لأنه مجادل أراد أن يقسم ظهره إبراهيم، فقال له: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. الشاهد توحيد الربوبية أن نوحد الله بأفعاله. طيب، من آثارها واحد فقط تأذكر، لما نقول الرازق، أي لا رازق إلا الله، وعندما يسأل المشركون وهم مشركون لأنهم يؤمنون بتوحيد الربوبية من هو الرازق، يقولون الله. اسمحوا لي الآن، عدد من المسلمين إيمانهم بكلمة الرازق ضعيف. قد تقول كيف؟ تسأل تقول من هو الرازق؟ يقول الله. تتحدث معه يقول: فلان يريد يقطع رزقي. ما يمكن الله يقطع رزقك إذا كان الله كتبه لك. وفي السماء رزقكم وما توعدون. هو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فإذا لما نعلم أن هذه أسماء سبحانه وتعالى توحيد الربوبية بأفعاله، طيب توحيد الألوهية، توحيد الألوهية بأفعال العباد أي بفعلك أنت، فلا تصوم إلا لله، ولا تصلي إلا لله، ولا تزكي إلا لله، ليس لأنك أجبرت على الزكاة، ولا تحج إلا لله، وليس كما قال الشاعر صلى المصلي لأمر كان يطلبه فلما انقضى لا صلى ولا صام. نعم هذا واقع الآن، قد تكون كيف واقع من بعض المسلمين بأسلوب آخر، شاب يريد يتزوج فتجده يحافظ على الصلاة حتى يجد من يثني عليه عند ذاك أنه يصلي، وبعد أن يتزوج يضعف في صلاته، هو يصلي لكن يصلي في بيته، إذن صلاته كانت في المسجد ليست لله. فتوحيد الإلهية هو توحيد الله بأفعالك أنت، فلا تتحاكم إلا إلى شريعة الله، ولا تصلي إلا لله وغيرها. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله جل وعلا تعالى، إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى الله به نفسه ووصفه به في كتابه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم من غير، اسمعوا هذه الأربعة، شيخنا الشيخ العلامة قبل أن أبدأ بتفصيلها الشيخ محمد بن عثيمين يقول ينبغي أن نقول من غير تحريف، أي نثبت الأسماء والصفات لله جل وعلا بما ثبت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، يقول الشيخ من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. لماذا؟ لأن هناك من يقول من غير تأويل، وهي مشهورة هذه بكتب التوحيد وليست خاطئة لكن هذه أولى منها، يقول من غير تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه. نعم، فمن غير تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه، الشيخ يقول لا، لأننا يجب أن نقول أو الأولى أن نقول من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. لماذا؟ قال إن كلمة التمثيل بدل الدارج في كتب كثير كتب العقيدة ولا تشبيه، قال أن هو الموافق للفظ القرآن، ليس كمثله شيء، ما قال ليس شبهه شيء سبحانه وتعالى، ويقول فلا تضربوا لله الأمثال، فلم يقل ليس كشبه شيء، ولا قال فلا تضربوا لله الأشباه. هذا استنباط دقيق الحقيقة من شيخنا في هذا الأمر. أيضا يقول أن التشبيه يختلف فيه الناس، فالمعتزلة يسمون أهل السنة الذين يثبتون الأسماء والصفات مشبهة، فيقول حتى نخرج من هذا الجدل فنقول من غير تمثيل. أيضا لفتة جميلة جدا، يقول كلمة تشبيه على الإطلاق فيها نظر، لأنه عندما نقول أن الله جل وعلا كريم أيضا نقول عن بعض البشر أنه كريم، لا يعني أن فلان مثل الله جل وعلا، لكن في قدر مشترك ولو في الذهن، أنه في قدر مشترك، لما تقول إن الله كريم فأنت تدرك معنى عام له دون إحاطة به، فكذلك لما تقول فلان كريم يعرف السامع ماذا تقصد، ففي قالوا قدر مشترك. فإذا كلمة تشبيه يقول الشيخ تحدث إشكالا في هذا الجانب. ثم يقول من غير تأويل، يقول الصحيح من غير تحريف. لماذا؟ لأنه التأويل من معانيه هو التفسير، التأويل هو التفسير كما ورد عن بعض الصحابة، فلك يقول من غير تحريف ولا نقول من غير تأويل، فهذا هو الأولى. نعود مرة أخرى لمعانيها. من غير تحريف، التحريف هو صرف اللفظ عن ظاهره، كمن يقول استوى قال استولى. نعم الآن بعض الفرق التي عندها انحراف تقول هم يفرون يريدون أن ينزه الله وقد أخطأوا، مثلا إذا قال ماذا تقول استوى على العرش التي تكررت في القرآن في مواضع، يقول استوى استولى أي تمام الملك، هذا غير صحيح، بل استوى في معناها الصحيح ودلالتها الصحيحة، فهم يحرفون اللفظ عن ظاهره. ولا تعطيل هو عدم إثبات ما أثبته الله لنفسه، كالجهمية وغيرهم، فهم والمعتزلة يثبتون الأسماء ولا يثبتون الصفات. أيضا ولا تكييف، لا تكيف كيف استوى، ولهنا وقفة بعد قليل معها، كيف ينزل ربنا، كيف يرزق، لا تكييف لا تكيف، نؤمن بذلك أنه استوى سبحانه وتعالى العرش، أنه في السماء سبحانه وتعالى، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم المرأة وقال لها أين الله؟ قالت في السماء. لكن لا نقول كما يقول المبتدع أنك لما تقولون في السماء أن السماء تحده، ما قلنا بهذا، فلا نكيف. فإذا وأخيرا ولا تمثيل، فلا نشبه صفات الله بصفات المخلوقين. نعم نقول إن الله سميع بصير، وفلان سميع بصير، نقول فلان كريم، فلان رحيم، لكن ليس هناك تشبيه هنا، إنما هو إثبات الصفة كما بين الله جل وعلا. يقول ابن القيم كلمة تكتب بماء الذهب من حرفين فقط، وسيتردد معنا اسم ابن القيم تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر من لفظ. يقول المعطل لأسماء الله وصفاته الذي ينفي الأسماء الصفات كالجهمية، أو الذين ينفون الصفات كالمعتزلة، أو الذين ينفون أغلب الصفات كالأشاعرة. لكن هو يقول هنا، أنقل كلمته ولا أقصد هؤلاء الذين أشرت إليهم، يقول ابن القيم المعطل لأسماء الله وصفاته يعبد عدما. نعم إذا كان ينفي كل أسماء الله وصفاته إذن يعبد من؟ قال يعبد عدما، أي يعبد معدوما. طيب والممثل الذي يشبه الله بخلقه يعبد صنما، لأنه شبهه بالمخلوقين. كلمة من ثلاثة أحرف أو أربعة مليئة بالمعاني، أعيدها وأتعدها. يقول ابن القيم المعطل لأسماء الله وصفاته يعبد عدما، لأن لا يمكن أن نوجد شيء بدون صفات. حتى هذا القلم الذي معي الآن له صفاته، طوله، عرضه، لونه، شكله. فالذي ينفي أسماء الله وصفاته فإنه يعبد عدما، لا وجود له. وكذلك الذي يشبه الله بمخلوقاته وهم المشبهة، وليس أهل السنة كما يطلق عليهم، كلا، فأهل السنة هم الذين يثبتون ما أثبته الله ورسوله. نعم هذا هو الصحيح. فالمشبهة يعبدون صنما، أشبهوا بالأصنام. فائدة صفات الله، تأملوا معي بعض المسائل دقيقة للغاية وسأجتهد في إيضاحها. صفات الله أوسع من باب الأسماء، فكل اسم له صفة، كل اسم له صفة وليس العكس. مثلا من أسماء الله الرحمن، الصفة ما هي؟ الرحم. نعم الرحمة. طيب من أسماء الله الكريم ما هي الصفة؟ الكرم. إذن كل اسم، لاحظوا، له صفة، فليس مجرد اسم بدون صفة. لماذا؟ لأننا بعض الناس تقول عنه كريم وليس بكريم، يسميه أهله كريم، فلان كريم وليس بكريم. نعم قد يسمونه شجاع وليس بشجاع، لكن أسماء الله جل وعلا كل اسم له صفة. لكن الصفات لا يلزم أن تكون كل صفة لها اسم، قد تكون كذلك وقد لا تكون. مثال المتكلم المريد، نعم عفوا، أن الله جل وعلا من أسماء الله جل وعلا، من صفات الله جل وعلا لا نشتق لها أسماء، فلا نقول المريد، ما تقول عبد المريد، مع أن الله له إرادة. من صفات الله، من صفات الإرادة، له إرادة سبحانه وتعالى، المشيئة، لكن ما تستق منها اسم إلا ما ثبت بالدليل، الصفة التي ثبت بالدليل أن اشتق منها اسم، وإلا فلا تكون. أيضا مهم جدا، كل صفة من صفات الله تستلزم، نعم كل نفي صفة من صفات الله عفوا تستلزم ما يقابلها. لما نقول سبحانه وتعالى من صفاته أنه لا يظلم، ماذا تستلزم؟ أنه عادل سبحانه وتعالى. بينما ربما تقول هذا القلم لا يظلم، ما تستطيع تقول أنه عادل. فلا صفات الله، كل صفة منفية عن الله جل وعلا لابد أن تستلزم صفة كمال. فإذا قلنا أنه من صفات المنفية لا يظلم سبحانه وتعالى، فمن صفاته صفات الكمال أنه يعدل سبحانه وتعالى. فهذا معنى أيضا. إذن النفي المحض ليس مدحا، النفي المحض إذا لم يستلزم مدحا فليس في الحقيقة مدح. في هذا أيضا بعض العلماء يقول إذا قلنا نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله بالأحاديث الصحيحة، يقولون تقولون الصحيحة، ما تقول ما ثبت بالكتاب والسنة فقط. لماذا؟ قال هناك من يثبت بعض الأسماء لله بأحاديث ضعيفة. الآن لاحظوا ترى بعض الكتب، انتبهوا، ليس كل كتاب مكتوب في أسماء الله الحسنى صحيح. الآن مع كل أسف موجودة في أماكن أسماء لله جل وعلا لم تثبت في أحاديث صحيحة، إنما ثبتت أو وردت عفوا بأحاديث ضعيفة. فبعض العلماء يقول إذن نثبت لله ما أثبته لنفسه وما ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة، لأن هناك من يثبت بعض الأسماء لله وبعض الصفات بأحاديث ضعيفة بل بعضها موضوع. فقال لا بد من هذا القيد والله أعلم. هنا مسألة مهمة جدا، قاعدة عند أهل السنة، نحن نثبت أسماء الله وصفاته لكن لا نسأل كيف. حذاري من هذا السؤال. لما نقول إن الله استوى، ما يأتي من يقول كيف استوى؟ من نقول سبحانه وتعالى ينزل في آخر الليل كما تعلمون، ما يأتي من يقول كيف ينزل. ذكر بعض الطلاب أن الأستاذ وهو فاضل لكن أخطأ، أراد يثبت لهم كيف ينزل الله سبحانه وتعالى، وهذا تكليف. نحن نؤمن أنه ينزل في آخر الليل سبحانه وتعالى في كل ليلة، لكن كيف ينزل لا نسأل. نؤمن أنه قد استوى على العرش لكن كيف استوى، ما يأتي من يشبه كاستوائنا على كراسينا. اسمعوا لهذه القصة التي اتخذها العلماء قاعدة عجيبة. جاء رجل وسأل الإمام مالك، وقيل إن السؤال كان موجه لشيخ مالك وهو ربيعة الرأي، وقد بحثت الموضوع ووجدت أن العلماء منهم من أثبته للإمام ربيعة وهو شيخ الإمام مالك، ومنهم من أثبته للإمام مالك لكن اشتهرت أكثر عن الإمام مالك. ولهذا حتى شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إنه ثابت عن الإمام ربيعة الرأي، وأبو سعيد الدارمي يقول إنه ثابت عن الإمام مالك، والمعنى صحيح، لا يمنع أن يكون روى الإمام مالك وتعلم من شيخه، ما هو. لكن خلونا مع قصة الإمام مالك. جاءه رجل وقال له، لما قال الرحمن على العرش استوى قال كيف استوى؟ يقول فأطرق مالك رحمه الله برأسه وجعل يتصبب عرقا من ثقل ما ألقي إليه وتعظيمه لله جل وعلا، ثم سكت برهة ثم رفع رأسه وقال مقولته المشهورة التي اتخذها العلماء قاعدة في باب الأسماء والصفات. ما هي هذه القاعدة؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. أعيدها، تكتب بماء الذهب كما يقول العلماء. الاستواء معلوم، لما نقول الله أن الله استوى على العرش ليس كما يقول بعض المتأولة أنه استولى، استوى تدرك معنى في ذهنك لكنك لا تكيفه. فالاستواء معلوم والكيف كيف استوى مجهول لا نعلمه، والإيمان به واجب أنه استوى سبحانه وتعالى، فيجب أن نؤمن بأنه استوى على العرش سبحانه وتعالى. قال والسؤال عنه بدعة. فليس كل سؤال، البعض يقول أريد أتعلم. لما جاء بعض الناس لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وسألوه من خلق الله، فغضب غضبا شديدا ورماهم بالحصباء وذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن هؤلاء خرجوا عن منهج الصحيح. من خلق الله؟ فيجب أن نؤمن بما ثبت عن الله ورسوله إيمانا جازما دون دخول في التفاصيل. أيضا كيف تثبت أسماء الله صفاته؟ لا تثبت إلا كما قلت وكررت وتعمدت هذا، بما ثبت عن الله أي في القرآن أو عن رسوله بأحاديث قدسية أو أحاديث صحيحة. أما مجرد يأتيك من يقول ورد في الحديث ويكون ضعيفا أو موضوعا فلا. طيب إذن هل يمكن أن تثبت بعض أسماء الله وصفاته بالعقل؟ لا أبدا. العقل ليس مصدرا لإثبات أسماء الله وصفاته. العقل دوره أن يؤمن بما ورد عن الله وعن رسوله في الأسماء والصفات. طيب، أنتم تعلمون الحديث الصحيح إن لله 99 اسما إلا وفي إن لله 99 اسما 100 إلا واحد، هذا كلام حديث متفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أحصاها دخل الجنة. هل يفيد أن أسماء الله جل وعلا فقط 99؟ هذا معنى يقع فيه الخطأ حتى بعض طلاب العلم. فضلا، البعض قد يفهم من الحديث أن لله 99 اسما 100 إلا واحد، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثنا، أنها حصرة ب99. لا، الصحيح أن أسماء الله جل وعلا وصفاته لا حصر لها. قد يقول قال طيب، أليس الحديث يقول إن لله 99 اسما؟ لما آتي يقول فلان عنده 100,000 ريال، لاحظت كيف؟ هل يعني أنه ليس عنده إلا 100,000 ريال؟ لما أقول فلان ما شاء الله عنده 3 سيارات، هل يعني أنه ليس عنده 4 سيارات أو 5؟ لا، ما قلنا ليس له إلا 4 سيارات أو إلا 100,000، لم يأتي دليل الحصر. إذن الصحيح أن أسماء الله جل وعلا لا تحصر أبدا. عندنا أدلة على ذلك في أحاديث صحيحة، في حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعرفون هذا الدعاء: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحصي ثناء على الله، ولا شك أن معرفة الأسماء والصفات ثناء على الله جل وعلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أحصيها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقين كما ورد في الأحاديث ذكر أكثر من 99. ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الله في القرآن أكثر من 99 اسم، مما يدل عدم الحصر. اثنين، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في حديث الشفاعة: أسأل الله أن ينال شفاعته صلى الله عليه وسلم، الخاصة والعامة، العامة لأهل الموقف والخاصة للمؤمنين، يا الله وإياكم منهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي أن يسأله بها، ومن ذلك أسماءه وصفاته. فلذلك إذن دليل على عدم الحصر به 99. وأيضا يقول ابن القيم رحمه الله أن أسماء الله جل وعلا على 3 أقسام: قسم سمى الله به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم، وقسم وهو الثاني أنزل به كتابه فعرفه به عباده، وقسم استأثر الله به في علم الغيب لا يعلمه إلا لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. اللهم تقدعون دائما بهذا الدعاء العظيم: اللهم أني أسألك بكل اسم هناك سميت بنفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذا كنا إذا نعرف نحن الآن بالثابت أكثر من 99، طيب هناك ما يعرف الملائكة ولا نعرفه، هناك ما يعرف الأنبياء ولا نعلم، هناك ما لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، استأثر الله بعلم. إذن نصل للنتيجة أن القول أن أسماء الله محصورة في 99 غير صحيح، لعل فيما ذكرت كافي لهذا الجانب. طيب إذا نأتي لمعنى هذا الحديث، لأنه إن لله 99 اسما، يقول صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة، وكلنا نريد الجنة. يقول ابن القيم في بدائع الفوائد: إحصاؤها على 3 مراتب، على 3 مراتب. المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وعددها، أي أن يكون عندك 99 اسم أو أكثر تعد الرحمن الكريم وهكذا، وموجودة وثابتة، والكتب التي ذكرت لكم قبل قليل في أول الدرس كثير منها ذكر أسماء الله جل وعلا الثابتة، فبإمكان أي واحد أنه يأخذ بعض هذه الكتب الصحيحة المعتمد عليها وسيجد فيها أسماء الله جل وعلا. فإذا هذا سهل وليس صعب. ثانيا فهم معانيها ودلالاتها. لما تقول الكريم لابد أن تدرك ما معنى الكريم. أن تقول العفو ما معنى العفو؟ أن تقول الجبار ما معنى الجبار؟ وما هي آثار هذا الاسم؟ هذا يقول المرتبة الثانية ابن القيم في معرفة أحصاه. الثالثة دعاء الله بها. ودعاء الله الدعاء أيها الأخوة دعاء عبادة ودعاء مسألة. قد أسألني سائل يقول ما الفرق بين دعاء العبادة ودعاء المسألة؟ دعاء العبادة أن تذكر أسماء الله وصفاته فتقول إن الله كريم، إن الله عزيز، إن الله رحيم، هذا دعاء عبادة. وسأضرب المثل ولا المثل أعلى. ودعاء مسألة تقول يا كريم يا رحيم يا عفو يا غفور، أن تسأل الله جل وعلا. الآن أعطي مثال يقرب المعنى وهذا جائز ولا المثل أعلى. لو جاء رجل عند وجه من الوجهاء ثري من الأثرياء وعليه آثار الفاقة، وقال له أنت رجل كريم، أنت رجل شهم، أنت رجل معطاء، وسكت. إيش تفهم من هذا؟ هو يمدحه لكن في إيماء أنه دعاء، يعني أعطني. وآخر يأتي ويقول يا فلان والله أني فقير، أعطني أعطني مما أعطاك الله، هذا دعاء مسألة. وكل هذا نعرفه. فإذا الدعاء دعاء عبادة بين العلماء ودعاء المسألة. يقول ابن القيم إذا تحققت هذه المراتب الثلاث يتحقق الإحصاء. ما الفرق بين أسماء الله وصفاته؟ سئلت اللجنة العلمية في المملكة العربية السعودية عن ذلك فأجابت، قالت أسماء الله كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به. ما دل على ذات الله العظيم الكريم السميع البصير فهي تدل على ذات الله جل وعلا. وأما الصفات قال فهي نعوت، نعوت الكمال القائمة كالعلم والحكمة والسمع والبصر. فالاسم دل على أمرين والصفة دلت على أمر واحد، ولذلك قالوا الاسم متضمن للصفة والصفة مستلزمة للاسم. هناك فروق بين الاسم والصفة أختصرها بما يلي. الاسم يتعبد الله به فتقول عبد الكريم، عبد العزيز، عبد الله، وهكذا كل الأسماء الثابتة. أما الصفة فلا، فما تقول عبد الكرم وعبد الرحمة وعبد العزة لا يجوز. أيضا هذه دقيقة وفيها أمر عظيم يغيب عن ذلك. أسماء الله جل وعلا يدعى بها بخلاف الصفات، فتقول يا رحيم يا رحمن يا كريم، لكنك لا تدعو بالصفات، وهذه النقطة الرئيسية. فلا تقول يا رحمة الله، لا يجوز. يا رحمة الله ارحمينا، يا كرم الله، يا لطف الله، كل هذا لا يجوز. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن مسألة الله بأسمائه وصفاته وكلماته جائزة، أي تقول أسألك بأسمائك وصفاتك، هذه جائزة. لكن هنا وأما دعاء صفاته وكلماته فكفر باتفاق المسلمين، فكفر باتفاق المسلمين. ولك الجاهل يعلم. البعض يقول يا لطف الله يا رحمة الله، غير صحيح. فيجب تقول يا رحمن يا لطيف يا كريم يا عزيز. وهذا يقع فيه الخلل، فأحببت أن أركز عليه، وبخاصة أن فعله إذا كان عالما كما قلت فهو كفر باتفاق المسلمين. لعل من أبرز الأبواب التي نختم بها لأن الوقت قصير ما يتعلق بفضل العلم بأسماء الله وصفاته وآثارها. أيها الأخوة، العلم بأسماء الله وصفاته علم مبارك كثير العوائد غزير الفوائد متنوع الثمار والآثار، ويتجلى لنا ذلك بأمور من أهمها وليس على سبيل الحصر، أن العلم بأسماء الله وصفاته هو أشرف العلوم على الإطلاق. ثانيا أن معرفة الله بأسمائه وصفاته تدعو إلى محبته وتعظيمه وإجلاله وخشيته وخوفه وإخلاص العمل له إلى آخر ما تقول. أن الله يحب من خلقه التعبد بمعاني أسماء الله وصفاته. ولذلك لما ولى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في مهمة وكان يقرأ في جماعته في كل ركعة بقل هو الله أحد، فلما رجعوا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنه يقرأ فيها في كل ركعة، فقال اسألوه لماذا يقرأها، فقال هي صفة الرحمن فأنا أحبها. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أخبروه أن الله يحبه. ولذلك سورة الإخلاص مرت معنا أنها نسب الرحمن تعدل ثلث القرآن، يحبها الله جل وعلا، وتقرأ بعد كل صلاة وتقرأ في حالات كثيرة. أيضا أن أحد أركان الإسلام الإيمان الستة، بل هو أعظمها على الإطلاق، هو الإيمان بالله جل وعلا. ولا يمكن أن يتم الإيمان بالله على الوجه الأكمل إلا بمعرفته بأسمائه وصفاته. أيضا للتعبد بأسماء الله جل وعلا وصفاته آثار طيبة في سلامة القلب وسلامة الأخلاق والسلوك، كما أن في تعطيلها بابا إلى أمراض القلوب ومساوئ الأخلاق. أن معرفة أسماء الله وصفاته تعين على تدبر كلام الله جل وعلا، ونحن في درس تدبر. عندما تعرف أسماء الله وصفاته وهي كثيرة في القرآن ومتكررة ومتنوعة تعينك على التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. العلم بأسماء الله وصفاته حقيقة تورث الأدب مع الله جل وعلا، تورث الأدب والتعظيم لله جل وعلا. أن معرفة أسماء الله وصفاته تأملها معي بدقة تعينك على إجابة الدعاء. فإنسان مثلا ولله المثل الأعلى محتاج، لا يعرف إلا بابا واحدا من أبواب سد حاجته، ليس كمن يعرف مئة باب. فالذي يعرف مئة اسم ليس كمن لا يعرف إلا عشرين اسما. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإذا أعطاك الله سبحانه وتعالى مجالا لأن تدعوه بجميع أسمائه وصفاته. أيضا يحرص الإنسان أن يتصف بهذه الصفات، صفات الله جل وعلا صفات خاصة به لا يجوز لأحد من البشر أن يتصف بها، الجبار المتكبر. لكن هنا صفات لله جل وعلا يحسن للإنسان أن يأخذ منها ما يخصه، العفو، أن تكون صاحب عفو، الرحمن، الرحمن الرحيم، أن تكون رحيما، رفيقا، أن تكون كريما. ففي صفات هي أسماء وصفات الأسماء لله جل وعلا، لكن يحسن للإنسان أن يأيض بما يناسب الإنسان، لأن لا يمكن أن هناك يكون تناسب بين صفات الله وأسمائه وغيره. إذن فكل صفة أيها الأخوة أو كل اسم من أسماء الله وكل صفة تورث علما وأثرا. ولا يتسع الوقت نجلس مع 99 اسم وما معها من صفات. قاعدة: كل اسم من أسماء الله وكل صفة من أسماء صفات الله ثابتة تورث علما وأثرا في حياة المسلم. الآن سآتي لبعض الآثار الإيمانية، واسمحوا لي على التقديم بهذا المثال ولله المثل الأعلى، أنه كيف إذا عرفت أسماء الله وصفاته تختلف من لا يعرف، وبمقدار النقص كما قلنا تنقص عبودية الإنسان. مثال: لو أنك تمشي بالشارع ووجدت رجل وسلم عليك ما تعرفه، لا يؤثر في نفسك شيئا لأنك لا تعرفه. لكن لو قال جاء فلان شخص قال ما عرفت هذا، أنا اسمحوا لي على المثال لتقريب المعنى ولا المعنى، قلت لا، قال هذا أكبر علماء الأمة، ألا تتغير نظرتك له وتقديرك له؟ طيب لو كنت تسير في الطريق ثم وأنت محتاج وسلمت على رجل في الشارع لا تعرفه، ثم جاء شخص قال هذا من أكبر الأثرياء وهو كريم، ألا تتغير نظرتك له؟ وهل من جرى في كل الصفات البشرية، إذن في حق الله أولى. فإذا محبة الله سبحانه وتعالى فإنها أسماء الله وصفاته تورث محبته جل وعلا، لأنه كريم رحيم رفيق عفو غفور. أيضا تورث الذل والتعظيم، أن تعظم الله جل وعلا. يعني اسمحوا لي الآن، يقول لي واحد من الإخوان يقول لي إذا جاء يأتي رجلان أحيانا في المسجد، شخص عليه ثياب مدنية ما نعرفه، شخص أيضا ما نعرفه، لكن فريق أول، يقول أجد الناس ينظرون لله المثل الأعلى نظرة أخرى، وهو بشر من البشر، بس فقط وجدوا عليه أنه رتبة عسكرية، فكيف ولله المثل الأعلى؟ نحن لا نشبه ولا نمثل نقرب المعاني. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تقريب المعاني في أمور كثيرة، ألستم تدعون ربكم؟ هل تضامون في رؤيته؟ إلى آخرة. فالشاهد أنها تورث الذل لله جل وعلا والتعظيم، أيضا الخشية والهيبة، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أيضا اليقين والسكينة والطمأنينة عندما تعرف أنه أن الله عظيم وملك وقد أحاط بكل شيء علما وهو القهار سبحانه وتعالى. ألا يورث في قلبك شيئا من الثقة والطمأنينة، الرضا بأفعاله وصفاته سبحانه وتعالى، الرضا مهما يحدث ترضى بما يقدره الله جل وعلا، التوكل عليه سبحانه وتعالى بمقدار إيمانك ومعرفتك بأسمائه وصفاته يكون الرضا بالتوكل عليه. أيضا الدعاء، عندما تعرف أن ربك كريم عظيم، خذوا مثال، كان في أحد السلف في الحرم، فجاءه رجل، فجاءه ملك من الملوك أحد الخلفاء، وقال له اسأل. قال هل تملك الآخرة؟ أسألك إياها. قال لا والله ما أملكها، لكن اسأل من الدنيا. قال ما سألت الدنيا من يملكها حتى أسألها من لا يملكها، من الذهن ولا لا حرج في طالب الدنيا. فإذا الدعاء لما تعلم أنك عزيز كريم رحيم رؤوف مالك الملك رازق، ستنقطع إليه، عندما ينقطع قلبك الرجاء من المخلوقين يتحقق الرجاء سبحانه وتعالى. الإخلاص، أن تصلي لله اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. التلذذ بالعبادة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فإن اللذة والفرحة والسرور وطيب الوقت والنعيم الذي لا يمكن التعبير عنه إنما هو في معرفة الله سبحانه وتعالى وفي توحيده والإيمان به وانفتاح الحقائق الإيمانية والمعارف القرآنية، كما قال بعض الشيوخ لقد كنت في حال أقول فيها إن كان أهل الجنة في هذه الحال إنهم لفي عيش طيب. ولذلك أنا أعرف أناس وهم موجودون يصلون الليل أحيانا، يقول والله إنني أسجد وأجد لذة في السجود ما لا أجده في الحياة كلها حتى تتخدر أعضائي وإلا لم أقعد. وأعرف آخر حسن الله لنا وله الخاتم عمره فوق 80 يسجد سجدة حتى يأتي أهله ويضعون عليه في الشتاء الغطاء بسبب شدة البرد، يبقى ساجدا وقتا لأنه يجد لذة، يجد راحة، يجد أنس. فالمعرفة الله بأسمائه وصفاته تحدث هذا الأمر، كل منا يحاسب نفسه. أيضا معرفة الله تورث حسن الظن بالله جل وعلا، تحسن الظن، أنا عند ظن عبدي بي، فما ظنكم برب العالمين؟ يقول ابن مسعود والله ما ظن أحد بالله ظن خير إلا حقق الله له ظنه. وأخيرا أنها تورث التفاؤل وعدم اليأس. اليوم تنظرون هذا البطش الظالم من اليهود والنصارى والمشركين والرافضة وما يحدث في الأمة، لا تيأس. في أصعب مرحلة مر فيها يعقوب ويقول لأبنائه إني أعلم من الله ما لا تعلمون، لأنه يعرف الله بأسمائه وصفاته، يقول يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم كذلك. إذا علمت أن ربك وهو كذلك رحيم عفو غفور قاهر قادر مالك الملك، إذن لماذا تيأس؟ لماذا لا تتفاعل؟ وإذا كنت تعلم، وأنت يجب أن تعلم أنه حكيم وما يقع في هذا الكون إلا بحكمته وقدره، فلا تيأس أبدا. هذه مما تورثه أو بعض ما تورث أسماء الله وصفاته. أيضا من تلك الوقفات سئل شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين كيف نسأل الله بأسمائه وصفاته بأسمائه الحسنى، قال لا يعني أنك تسأله بكل الأسماء دفعة واحدة، فلم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تقول اللهم أني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم عندك، هذا إجمال. وأحيانا يقول أن تقدم الأسماء على الدعاء، مثل عندما تقول في دعائك نعم اللهم يا غفور اغفر لي يا رحيم ارحمني، فأنت تقدم الاسم. ويمكن أن تكون في الأخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فأنت مثلا تقول أسألك رحمتك فأنت رحيم، أسألك الرزق فأنت الرزاق، ويمكن أن تقول يا رزاق يا رحيم فتبدأ أو تنتهي، والأمر كله وارد في ذلك والله أعلم. إذن هذه بعض الوقفات المهمة في أسماء الله وصفاته. بقي إشارات حتى لأن وقت الإقامة قرب. وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ما هو الإلحاد في أسماء الله؟ هو أنواع. من أنكر شيئا من أسماء الله وصفاته فقد ألحد فيها كما يفعل أهل الطيل أو التأويل. اثنين، من شبه أسماء الله وصفاته بالمخلوقين أو صفات الله بالمخلوقين فقد ألحد في أسماء الله. تأملوا الآية وذروا الذين يلحدون في أسمائه، تهديد عظيم. ثالثا، أن يسمى الله جل وعلا بما لم يسم به نفسه، كتسمية النصارى له الأب، والفلاسفة يسمونه القوة الفاعلة، كل هذا إلحاد في أسماء الله وصفاته. وهلما جرى أيضا أن يشتق من أسماء الله أسماء للأصنام، فهم اشتقوا من اسم العزيز العزة مثلا فاشتقوها من اسم العزيز، فهذا كله إلحاد في أسمائه جل وعلا. ولذلك جاء هذا التهديد وذر الذين يلحدون في أسمائه وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومنه قد هذا الإلحاد ما يكون كفرا، ومنه ما يكون شركا، ومنه من يقع فيه عن جهل فيعلم، والله أعلم. هذه وقفات أختم بها هذا الدرس. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله الإيمان يحصل ويقوى بأمور كثيرة، منها بل أعظمها معرفة أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة والحرص على فهمها فهم معانيها والتعبد لله فيها. ومر معنا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وفي قراءة شاذة ومن يؤمن بالله يهدى قلبه، فبقدر إيمانك بالله جل وعلا تتحقق غاياتك. اثنين، يقول ابن القيم لله الأسماء الحسنى فادعوه بها دعاء المسألة ودعاء الثناء ودعاء التعبد، وهو سبحانه يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته ويثنوا عليه بها ويأخذوا بحظهم منها في عبوديته. يقول الشيخ الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله وكلهم أئمة فهم معاني أسماء الله تعالى وسيلة إلى التقرب إليه بثمراتها. هذه الثمرة ما الفائدة؟ مجرد معرفة. وهذا أنبه أخوتي الذين يدرسون التوحيد في الجامعات والمدارس، يحرصون على تعليم الناس أسماء الله وصفاته، ولكن قد لا يركز البعض على آثارها، وعلى معانيها وعلى دلالاتها، فيخرج الأثر الإيماني والتربوي ضعيف. فيقول العز بن عبد السلام رحمه الله: فهم معاني أسماء الله تعالى وسيلة إلى التقرب إليه بثمراتها من الخوف والرجاء والمحبة والمهابة والتوكل إلى غير ذلك. هذه الثمرة، هذا اللي قلنا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ليس مجرد الحفظ. من حفظها كما قال صلى الله عليه وسلم من حفظها، ليس الحفظ هو الحفظ اللسان أن يعد 99 اسم، إنما يفهم دلالاتها كما مر معنا كلام ابن القيم، وآثارها والاستفادة من آثارها والعمل بها. يقول أيضا العز بن عبد السلام: ذكر الله بأوصاف الجمال موجب للرحمة، وبأوصاف الكمال موجب للمهابة، وبالتوحيد بالأفعال موجب للتوكل، وبسعة الرحمة موجب للرجاء، وبشدة النقمة شديد العقاب ذو انتقام عزيز ذو انتقام، وبشدة النقمة موجب للخوف، والتفرد بالإنعام موجب بالشكر موجب للشكر. ولذلك قال جل وعلا: اذكروا الله ذكرا كثيرا. فإنك عندما تذكر الله جل وعلا ذكرا كثيرا له آثاره، وسبق أن قلت في العبادة يأتي ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال أكثر عملا، إلا في ذكر الله تجدها كلها ذكرا كثيرا. واذكروا الله ذكرا كثيرا، وذم المنافقين بأنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، لأنك بمقدار ذكرك لله جل وعلا تذكر أسماءه وتذكر صفاته وتتوسل إليه وتحبه وتخافه وترجوه. ولذلك ركز على اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فتجد أن ذكر الله في القرآن تجد أنه معه ذكر الله كثيرا. يقول أيضا الإمام القرطبي رحمه الله: سمى الله سبحانه أسمه، سمى الله جل وعلا أسماءه بالحسنى لأنها حسنة في الأسماع وحسنة في القلوب، فإنها تدل على توحيده وكرمه وجوده وإفضاله إلى آخر ما قال. إذن الحديث مع أسماء الله جل وعلا وصفاته لا يمل، ولعل فيما أشرت إليه كاف لأن ندعو الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يحفظنا وإياكم، وشكرا لكم وللإخوة الذين طلبوا مني واقترحوا إعادة هذا الدرس الذي كان باختصار وإن كان الآن أيضا باختصار. وبإذن الله الأسبوع القادم نبدأ مع سورة المجادلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.